بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهذا الجمع لأسئلة العلامة النجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل العلامة النجمي رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: الجهاد ذروة سنام الإسلام، فما هي ضوابطه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أقول ضوابطه كالتالي: أولا، أن يكون الجهاد في نصرة حق وضحض باطل. ثانيا، أن يكون تحت راية إمام شرعي. ثالثا، أن يكون عن أمر الإمام.
كلام واضح، كلام مختصر، كلام يتميز به السلفي. فإذا وافق الواقع الشرع قلنا هذه عبادة، وإذا خالف الواقع الشرع قلنا هذا إحداث في الدين. باختصار، ألا فليتكلم الإخوان كما شاء فإنه ظالم منحرف، ألا فليتكلم التكفير كما شاء فإنه ظالم منحرف، ألا فليتكلم الداعش كما شاء فإنه ظالم منحرف. كل هؤلاء فقدوا الضوابط. إنما إذا جاء من ينتسب إلى المنهج السلفي لا يخضع المنهج السلفي لانحراف المنحرفين، ويرقع هذا الانحراف بعمومات وبتلبيسات ليلبس على الناس في فقه الجهاد الشرع. إخواني، الأخ قرأ السؤال والجواب، أظن ممكن لو رجعنا للثواني ممكن 20 ثانية. السؤال: فضيلة الشيخ، الجهاد ذروة سنام الإسلام، فما هي ضوابطه؟ الجواب: ضوابطه كالتالي: أن يكون الجهاد في نصرة حق وضحض باطل. 2، أن يكون تحت راية إمام شرعي. 3، أن يكون عن أمر الإمام. خلاص، أخذ نصف دقيقة، 10 ثواني، 10، ومن عند 10 يمكن أنا سرعت شوية، يبقى كده 20 ثانية. خلاص المسألة انتهى. إذن واقع فلسطين، واقع غزة في 20 ثانية. أمال إيه الكلام ده؟ إحنا بقى 11 شهر دلوقتي، 11 شهر رايحين جايين، 11 شهر ضلال مبين، 11 شهر نام الإخوان وصح أدعية سلفية. إحنا بنلاقي في الساحة دلوقتي اللي بيواجهنا أدعية سلفية مش إخوان. إحنا مش شايفين إخوان يواجه، لأن هو صاحب قاعدة قديمة مش محتاجة، ما عندوش وسواس، ما عندوش. هو أنا في شك يا هشام يا بيلي؟ هو أنا في شك؟ أنا مش في شك، أنا حماس ليا معتقدي وليا أنا شغال بيه. لا تقول لي إيران، ده أنت مش تبعنا. لا تقول لي إيران ولا بشار ولا حوثي ولا حزب الله، الكلام ده عندكم أنتوا هناك، الكلام ده عندكم أنتوا هناك بتوع الدقون واللحى والمنهج السلفي بتاعكم ده. إنما إحنا عندنا حسن البنا قرر لنا ووضع لنا، فاتركوا هذا الامر. مين اللي في الساحه يلبس ويدلس؟ ادعيه سلفيه. ده اللي في الساحه بيلبس. ده بقى اللي بيقول لك ابن تيميه بيقول: واذا كان جهاد الدفع فلا يلزم لا رايه ولا قدره ولا كذا. ده اللي بيقول لك بقى ابن تيميه بيقول ايه ده؟ اذا ابن القيم بيقول، ده اللي بيقول لك. هو هؤلاء هم الذين ياتون بكلام هؤلاء، واقع التلبيس. نحن عرفنا الضوابط. طب نسقط، نسقط أن يكون الجهاد في نصرة حق وضحض باطل؟ لا، الجهاد في أرض. طب ما هو الأرض من الحق، الأرض التابعة للدين حق، الأرض التابعة للأرض مع إلغاء الدين. حينما يصرح هؤلاء بأن قتالنا مع اليهود ليس لأنهم يهود وإنما لأنهم غاصبون، أما يصرح بهذا، أما يقول أنا ليس حرب مع اليهود أنهم يهود، فإنني لا أكره أحدا، لا أكره أصحاب أي دين، إنما وهكذا، يبقى هذا باطل، يبقى هذا جاهلية، يبقى هذا عصبية. وما عرف صحابة قتالا من أجل أرض دون دين. إذن فالجهاد من أجل الأرض من الدين، إذا كان الجهاد من أجل الأرض تبعا للدين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية الجهاد المشروع، فقال كما في الصحيح: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمات الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، اثنين ان تكون تحت رايه امام شرعي. ده اللي حاصل اخواني. القتال في غزه تحت رايه امام شرعي، تحت رايه حرك، والامام معارض. الامام معارض، الامام بيرد عليه، الامام بيقول لهم انتوا اللي ورطتونا، الامام وهكذا. طب ان يكون عن امر الامام، هل هذا اللي حاصل؟ طيب قتال حماس، مين اللي اخذ القرار؟ حماس وتنظيمات معه، لكن اخذ القرار الامام؟ اخذ القرار الحاكم؟ لا. يبقى احنا عندنا الان لخصنا كلام الشيخ من اول دقيقة في 7 اكتوبر، قلنا ان الجهاد الشرعي يتلخص في كلمتين، كلمتين. واحد احفظه، ها، واحد قصد، لازم تنون، نون. طيب الثاني التنوين، التنوين ده يلزم القاء مش يلزم شرعا. نعم. يبقى قصد، اثنين شرط، يبقى كلمتان، قصد شرط، والشرط كلمتان، راية قدرة، كله منون. يبقى يلزم له كلمتان، الاولى شر قصد، الثانية شرط، والشرط كلمتان، راية قدرة. هل هذا الموجود؟ لا. ما معنى قصد؟ ان تكون كلمة الله يا العلي. طب اثنان، ما معنى راية؟ امام، وبامر امام. قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام جنة، يقاتل من وراء. طب قدرة، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ وأعدوا لهم استطعتم. الآن خفف الله عنكم علمنا فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأذن الذين يقاتلون بينهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. في العهد المدني للمكي، العهد المكي ما في قتال. ليه؟ لتخلف القدرة. النبي في الخندق صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح بالمال، ليه؟ حفاظا على المسلمين، صالح عاهد كذا. كل هذا النبي بقي في مكة 13 سنة لم يرفع سيفه، مع وجود الأصنام حول الكعبة، مئات الأصنام حول الكعبة، لا حرك صنما ولا أخرج سيف. ليه؟ لماذا؟ لأن ما في قدر، في ضعف، لم يأذن الله له سبحانه وتعالى بالقتال، لم يأذن الله له. طيب يبقى هنا قصد، دليله ما جاء في الصحيح، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. رجل قاتل حمية وقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال من أجل الأرض فقط حمية، والقتال من أجل الأرض فقط فقد القصد، عشان ما يقولكش بقى شبهة. طب ما هو الأرض دية الإسلام أمرني، ومن قتل دون، ومن قتل دون، نقول يبقى أنت هنا بتقاتل لأن الشرع يقول ليست الأرض كأرض، وإنما الأرض لإقامة الدين، الأرض لأن الشرع أمرني بهذا. يبقى لتكون كلمة الله هي العلم. والشرط الإمام بوب البخاري في كتاب الجهاد، قال باب في كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال تعالى وإذا استنفرتم فانفروا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم الإمام انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. ولأن الصحابة ما قتلوا بلا إمام. وخذها قاعدة، كل قتال بلا راية مع القدرة عليها فإنه قتال غير مشروع، وبالتالي وباختصار قتال حماس غير مشروع، فقد راية وفقد قدرة. وبالتالي الآن حماس ضربت اليوم واستغاثت بالعالم تاني يوم، من سيجيبها؟ لا، أنت عندك قدرة. ثم 7 أكتوبر مع الرشقة الأولى سموها طوفان الأقصى لتحرير، الآن لتحرير الأقصى ولا ماذا الآن مطالبهم؟ مطالبهم بعد 7 أكتوبر إيه؟ وقف إطلاق النار، خروج اليهود من غزة ولا من تل أبيب. طب وقف اطلاق النار ومن الذي اطلقه اولا؟ هتقول بس هو من زمان بيعملوا, يعني زمان بيعملوا, انا ضعيف, من زمان بيعملوا مش بإبادة امة, من زمان بيعمل ايه؟ بيقتلك واحد ولا ده هم طلعوا احصائية قال خلال ربع قرن اتقتل حوالي 11,000. طب كان وقتها بقى خلال ربع سنة اتقتل 30,000, خلال ربع قرن اتقتل 11,000 ويه, خلال ربع سنة اتقتل 30,000, خلال سنة دلوقتي اكتر 40,000, ده غير 100,000 وزيادة من الجرحى. وكان لما تحدث بقى, شوف بقى السلفيون بقى اللي هم ادعياء سلفية, اما يطلع واحد يقول لك شكرا نتنياهو, حازم شومان شكرا له مقطع كده, شكرا نتنياهو, ليه بيشكر نتنياهو وبيقتل اطفالنا؟ شكرا نتنياهو على تقتيل اطفالنا. اه لو ده هشام البيض ليه بقى يا حازم, ولا اسمك ايه ده انت؟ اي حازم. ليه؟ لان نتنياهو اللي بيقتله بيروح عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام, دول اطفال المسلمين مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام, يبقى شكرا. طب ما تقول له بقى كمل جميلك لو كان كده, يعني لو كان اللي تدور صح وشكرا. كان وقتها 2000 لسه, كان وقتها العدد 2000, فشكرا نتنياهو لانه 2000 قدموا لمين؟ سيدنا مريم. الوقت طبعا بنشكره اكتر واكتر, بقى 40,000 تلتينهم من الاطفال وهذا, وبالمره بقى خد لك 100,000 من مصر بالمره, عشان احنا برضو محتاجين, اشمعنى معنا يا اهل فلسطين واهل غزه هم اللي يروحوا سيدنا مريم؟ طب واحنا بقى والاردن ياخد له كمان مثلا ايه حسب عدد السكان, اذا كان دول 2 مليون وشويه طلع منهم دلوقتي 30,000 طفل وكذا, خلاص يبقى انت تشوف بقى 105 مليون. هذا يا اخواني علم, هذا علم يا اخواني, هذا عقل فضلا عن علم, هذا عقل. وزمان برضو يصر اصل الشعب بيجاهد, ما هو لازم من ضريبه, ما احنا برضو احمد عرابي والتاني يقول لك اصل عمر مختار في ليبيا, والتالت يقول لك دلوقتي الثوره الجزائريه. احنا ما عودناش عندنا ادله شرعيه وفهوم سلفيه ووقائع سنيه حتى نحتاج الى احمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وعمر المختار والسنوسي في ايه يا اخواني؟ بارك الله فيكم. هذا خلاص فلس للدرجه هذه تضحي بشعب الان, تضحي بشعب الان, شعب ابيد. فاذا الضوابط اللي وضعها الشيخ نجم الان دي وضوابط السلفي. فانا يا اخوان قال يعني انا غزير العلم قوي ودقيق العلم قوي لما اقول يا جماعه من اول 7 اكتوبر ان ده الجهاد فقد, ان ده القتال فقد شرط الشرعي, لا رايه دي حركه ولا قدره. ليه بتتهم بقى انك انت يهودي ونجمه مش عارف على ايه وكذا على ايه يعني مش عايز اقول لك ايه اللي بيتقال. واحد بيتصل عليا الان عند غدا فبيقول جزاك الله خير يا شيخ بارك, ده انا بتصحك من 4 ايام عشان بس اقول لك بس جزاك الله خير. قلت له انت ايه الجديد؟ صوتك كده بيقول, ما انت بتسمع اذا كان على السنه, ما انت بتسمع السنه من سنوات, انت صوتك بيقول انا صعبان عليك, شكلك كده انت بتتصل من 4 ايام عشان انا صعبان عليك باللي انت بتشوفه قدام, صح؟ انما انا يعني ما هو الاخ متحمس قوي, يعني الاخ ايه, وعلى فكره هو كان راح مع يمكن بعض في الاحداث من اول احداث راح قال اتعت لكن راجع الحمد لله الى السنه الان, ودي مكالمته بعد هذا. فقلت له اذا كان على السنه, طب ما انت بتسمع السنه من سنين بس شكلك كده, شكلك كده صعبان عليك. صحيح ادخل على النت هتلاقي واحد اسمه ما تعرفش هو بقى له هو منين بالظبط, هو يهودي ولا تبع نتنياهو ولا واخد بالك؟ واحنا ما قلناش حاجه يا اخوان, يا ناس يا بشر احنا بنقول قتال راي وقدرة, وده ما فيش راي ولا قدرة. انتوا خلتونا يا شيخ يعني من ولا حاجة صراحة, يعني احنا حاسين احنا اللي بننطق اللي بنتكلم بيه ده يا اخواني فارس كتب. انا اشهد انها ليست من عمق علم لانها واضحة, لكن قد تكون من اتباع علم, هي اتباع علم لكن هي مش عمق علم, مش عمق علم. تعالوا احنا نجيب لكم اطفال المسلمين اللي تعلموا السنه الان, هنقول له متى يكون الجهاد شرعيا؟ يقول لك قرايه وقدره. اطفال المسلمين, اطفال المسلمين زي بالضبط كده خلتونا مشايخ بالثوره على الحكام, خروج على الحكام. هو الخروج على الحكام ده فهرس, فهرس في كتب. يعني لو انت طلعت على كتاب السلفي الكتاب السني وقرأت الفرس هتجد هذا. لكن لما انت تخالف جميعا وواحد او اثنين او ثلاثة ينتقلوا بسنة وكأن دول يعني اوتوا الفهم الدقيق الذي بين مش بين السطور، ده خارج السطور، ده في الفهوم، ده لا يعرفه يا اخواني. والله هذا في عناوين بتنادي عليها رايات سلفية بإضاءة ليست من أضواء فوانيس، إنما شمس وقمر، وعليها الرائد الذي لا يكذب أهله، وهم أئمة السنة على مدار 14 قرنا. لكن ليس العيب أن الشمس أنك لا تراها في الشمس، وإنما العيب في عينيك. فدي مسائل سهلة، ده شرط. تعالوا يا سلفين إن كنتم حق نطبق الكلام ده. طب تعالوا يا سلفين في الثورات نطبق كلمة ولا نأخذ عمدنا وتبرد. تعالوا يا حزبيون في إقامة الأحزاب نقدم، فاعتزلوا تلك الفرقة كلها. هو احنا اخوان احنا مختلفين في اخوان، يعني ما الخلاف؟ الرجل ايه يا اخوان؟ هو المشيخ هؤلاء جميعا ها في ايه؟ في ايه يا اخواني؟ جمعوا بالله عليكم، انا اريد منكم ان تجمعوا. اسماعيل هنية ما قتل اليوم ايه؟ الاربع تقريبا، الاربع مضى، احنا نقضي اثنين. انا عايزكم تجمعوا كلام ادعياء السلفية في اسماعيل هنية وكلام حماس وقد حماس في اسماعيل هنية. ايهما الاكثر؟ طب ايهما الذي يستدل عليه بالادلة؟ ادعياء السلفية، صح؟ اخواني هتقولي كده بيان خالد مشعن اللي كان رئيس الحركة ودلوقتي ممكن يكون مرشح الصحافة، هو خالد مشعل قال ايه؟ خالد حي ده ولا اسمه هذا قال ايه؟ اخواني بارك الله فيه كلامهم فين؟ انما انت ملك اكثر من ملك، اكثر من ملك نفسه، ده انت منحرف اكثر من حارف نفسه، ده المنحرف عاجز زي زمان الديمقراطية. ما طول عمر يا اخوان بدخلوا الديمقراطية، ما طول عمر عندنا حزب عمل وحزب كذا. متى صار للديمقراطية دليلا؟ متى صارت الديمقراطية منتقبة؟ متى صارت الديمقراطية صاحبة لحية؟ متى قصرت الديمقراطية ثيابها؟ لما دخل هؤلاء الالتباس وقع عنده. طب ما في طول عمر الديمقراطية موجود، لكن اخوان مين؟ نحو تعال تعرفين حاجة؟ تعرفين حاجة؟ اللي بتفهموش حاجة انتو، روح انت دخيل اللي تقول لحسن البنا بيقول روح 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 تعال. لا لا لا، انا هندخل باب ابن تيمية، وندخل بابن القيم، وندخل ب احمد، وندخل بتبويب البخاري، وندخل بابن كثير قال، وندخل شوفوا انتوا روحوا 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 روح. يلا تعالوا بقى احنا ندخل، هندخل انتخابات سلفيه. ولهذا وقع الالتباس، لولا فضل الله ثم بقايا من اهل السنه لدخل شبابنا جميعا. ليه؟ وجدوا فتاوى علماءهم بيقولوا ادخل على يد هؤلاء زعم. واضح اخواني؟ يبقى هنا خطر هؤلاء خطر عظيم، خطر داهم، خطر عظيم 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 عظيم. ليه؟ لأن هؤلاء يا أخواني دللوا على الباطل، هؤلاء يا أخواني جعلوا للباطل دليلا. أما أن صاحب الباطل نفسه يكون على باطل محض وفقط، هذا يمكن أن نكتشفه. ولهذا لما احنا قلنا أن حماس اخطر على عقيدة اللي هم بقى قاطعين الكلمة بس كده، احنا قلنا اخطر على عقيدة اهل غزة من يهود وهو مؤفل، احنا مكملين بقى لانهم اضافوها للدين، ولانهم خلاص بيبقى معروف كده ان خطر المبتدعة على المسلمين في التلبيس اكثر من يهود ونصارى، ده معروف. يا اخي اذا كنت جاهل بالسلفيه تعال اعلمها لك والله ولله مجانا، بس تبقى انت صاحب قدر. تعال لما اقول لك كده هقول لك ايه من السلف؟ انا لا نقدر على ان نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر ان نحكي كلام الجميع. بدا اهل بدع ولا ها ده النصارى قالوا الله حلف مين، وابن عربي واللي معاه الله قال له حلف مين. عجيبة جدا لما نقول هذا الكلام، احنا مسؤولين عنه، بس هات كلامنا نفسه، ما تجيبش حتة عشان تجيب العوام بس. ده الراجل بيقول ان هذا اخطر من هذا، يبقى ايه؟ شوف او يعني نتنا احسن. لأنك لا تفهم. فالشاهد أن هذه المسائل الأصول أنا دائما أشبهها لكم، سمعت منها كثيرا ولا أمل، ده عبارة عن جدول ضرب. لا أحسن مدرس في الرياضيات هيعدله، ولا الطالب المبتدئ لسه داخل أولى ابتدائي هيعدله. أفضل مدرس على وجه الأرض بيقول 2 في 2 ب4، والواد اللي في حضانة بيقول 2 في 2 ب4. ايه الفرق بين افضل مدرس رياضيات والولد ده؟ فيما بعد بقى، فيما بعد، في غير هذا من التوسع. لكن دول اصول احنا بنتفق عليه، 2 في 2 ب4. لو افضل مدرس رياضيات زل وبيقول 2 في بسرعه كده على الصبح 2 في 2 وراح عامل 6، واخد بالك، وي 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 الى اخره. احمد فايز وريق دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول وفي عام 1374 هي 72. هو مش عارف يقرا الاربعه من 2، عارف يقرا الاربعه من 2 بس خلاص، هو انتقى النظر. فده احسن مدرس قال 2 في 2 ب6 ومش بصح حاله. ما بقولش لانه افضل مدرس رياضيات اصوبه لا لا. فيبقى اصول السنه كجدول الضرب لا يختلف شيخ عن طالب، إنما الشيخ فيه الدلالة، الشيخ فيه الاستدلال، الشيخ فيه الرد على الشبهات حول الأصول، الشيخ 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 إلى آخره. أنا وابن تيمية نشترك في أصل، أنا والإمام أحمد الشافعي، أنا والصحابة نشترك في أصل، أصل العلم بطريق النجاة. أما تفاصيل الطريق فهي هداية الله عز وجل، يتفاوت الخلق فيها بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما أصل الهداية يا إخواني نحن نعلم موجود. أنت عندك التوحيد إفراد الله بالعباد، وعند الصحابة إفراد الله بالعباد، إفراد الله بما يستحق اللي هو ربي واسمه وصفه، وعند الصحابة كذا، وعند التابعين كذا. الفرق بينك وبين التيمية ليس في هذا، إنما في طرق هذا وأدلة هذا واستدلال على هذا وتفاصيل هذا الطريق، يأتي هنا الفارق. نعم أشهر. تمام. لا ما هم هو هيرد عليه سلامة مع توكيل رسم. هنا هو وجدي قال، وجد غنم قال كده، قال ان انا نصحت وقال ان انا كذا وكذا، نصحت حماس ان هم ما يكرشوا الشعر ما سمعوش كلامه. لك بقى ده المقطع رقم 2. المقطع رقم 1 قبل 7 اكتوبر لوجد غنيم، ده المقطع دلوقتي. المقطع اللي هو قبل 7 اكتوبر من زمان لما راح لبشار مع كده، اقرا بقى هات رد وجد غنيم. نسفهم نسف الكذابين، ها كذب انجاز. شو بقى تخيل، تخيل هذا كان موجود اللي احنا لما قلوا اصلا لو كنا انجاس، ولا احنا بينا ضلال، بينا انحراف، بينا السنه وكذا، لكنهم لن يقبلوا من هذا الكلام وسيردوه. مثل لم يقبلوا من اياد القنيبي بيقول اللهم ان عبدك اسمعنا قد كذا، اللهم اغفر، اللهم ارحمه، اللهم، وبعد ما مدح الكفايه قال وهذا لا يمنع اننا كنا نتمنى ألا يموت هذا ولا يموت بين هؤلاء. رفضوا ورد عليه سلام عبد القوي. لماذا لم تقل شهيد؟ مقطع يا أستاذ إياد لم تقل فيه شهيد؟ ما فيش في عندك في القاموس الشين والهاء والياء والده. فإياد القنيبي التكفير المحترق رد عليه، لابد أن يقول كلامه الذي يريدون. ولهذا اقول لكم يعني سبحان الله اللي يقول لك ايه يعني انتوا احدثتم فتنه، لو ما كانش الكلام اياد نفسه ترد عليه، وجد غنام يترد عليه. اذا لم تقل البطل المجاهد الشهيد اللي كذا لن يقبل منك، لا يقبل منك. فالشاهد يا اخواني ان هذه الكلمات مختصره. جهاد يعني يعني ايه جهاد؟ يعني شرط وقصد، قصد ان تكون كلمته العليا كما في الصحيحين، وشرط من رأية وقدرة، انما جعل امامه جنة يقاتل من وراء. الله خفف عنا ومن علينا بهذا بعدما كان الامر اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، خفف الان خفف الله عنكم على من فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ولهذا انظر الى الجهاد في ترتيبه، النبي في مكة قاتل لا 13 سنة من عمر أمة الإسلام لا قتال فيها. طب لما هاجر، لما هاجر بعد ذلك أوذ الذي يأخذ بدنه إذا قتل. طيب بعد هذا لما قامت دولة الإسلام جاء جهد الكفار المنافقين، ولهذا النبي مطاع لم يخرج النبي من المدينة للقتال لا في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخمسة ولا السادسة. النبي أتى خيبر، يهود خيبر لسنة 7، وفي سنة 10 لما فأوائلها لم أو آخر التاسعة لما طلع للقاء الروم. نعم، ومؤتة كذلك لما خرج الصحابة. يعني بعد كم سنة من عمر أمة الإسلام؟ أكثر من 20 سنة. نعم نعم. اشرح هذا. ليه؟ يعني الخلاف بينهم هنا خلاف كلمات مش خلاف معاني وحقائق. يعني أن يكون تحت رايه امام شرعي، اثنين أن يكون عن امري عن امر الامام. ها؟ الأولى الكلام تحت راي، أنت ممكن تكون رايتك راية إمام لكن قاتلت بدون إذن الإمام، هذا ما يجوز. لابد أن يكون تحت راية الإمام بإذن الإمام. أنت واقف تحت الراية لكن أذن، يبقى لابد ده أخص. وإن كان يمكن لو أنا هقتصر على واحدة تكفي، أما أقول مثلا الراية، كلمة الراية تجمع الاثنين، تجمع الإذن وتجمع الراية. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل الخروج على ولي الأمر الفاسق يعد جهادا في سبيل الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الإمام سواء كان برا أو فاجرا، عدلا أو جائرا، وهذا هو الذي تؤديه الأدلة الشرعية
تؤيده
الأدلة الشرعية. ولم يقل بجواز الخروج على الإمام الجائر إلا أهل البدع، وهم الخوارج والمعتزلة، وقولهم ضعيف لا يستند إلى دليل.
باطل، قولهم باطل. مكان ضعيف ده باطل، لأن ضعيف ده إيه؟ في حركة ضعف، لكن هذا باطل. يبقى هنا باختصار الشيخ النجمي وضع مذهب أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الظاهر، وهو أنه أجمعت الأمة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظاهر. قال شيء، قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قتالهم والخروج عليهم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ظالمين. دايما نقول النووي ليه؟ احنا عندنا أئمة أجل من النووي، كل هذا مكتوب، لكن نقول سبحان الله من توفيق الله للنووي أنه كتب أسطرا، هذه الأسطر ردت على كل أدعية سلفية في مصر في الثورتين. أما الأولى ها فالإجماع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ظالمين. طبعا حاول محمد عبد المقصود أن يلوي أعناق الإجماع ويقول وأما قتالهم والخروج عليهم يعني بالسيف، يبقى خاصة بالسيف، ليس مجرد نزع اليد بما فعل، لا بالسيف. طيب اثنان، وإن كانوا فسقطا ظالمين، الظلم الخاص يعني أن يظلم الرجل فخاصة نفسه، لكن لو ظلم باعتبار أمة فيجوز الخروج عليه. فكان هذا الإجماع نعم ردا على جل هؤلاء الأدعياء. طيب وبعدها، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. هذا رد على من يقول بالعزل بغير مكاف، اللي هم اللي باقي بقى الحزب الرسلاني ومن معه، الحزب الرسلاني ومن معه. فالإجماع الأول الحزب الحساني ومن معه، والإجماع الثاني الحزب الرسلاني ومن معه. فالجمع بين السياقين هذا في كلام نووي أراح الكثير نقل الإجماع في الايه في الأمرين. ولهذا احفظ هذا، وإلا الحمد لله أجل من النووي من الإمام أحمد في كتاب أصول السنة: ولا يحل ها قتال السلطان والخروج عليه أحمد. هذا واضح، والخلال واللكائي وجميع أئمة السنة، ما من كتاب سنة إلا وفيه هذا الأصل بارزا، وينصون سواء كان بار أو فاجر. فلا يجوز لا الخروج على الإمام سواء كان بارا أو فاجرا، ولا الجهاد بدون إمام سواء كان برا أو فجيرا، والصلاة خلف الإمام سواء كان برا أو فجيرا. انتبه، القتال، الخروج، العزل، الجهاد، الصلاة، ذكر المثالب، كل هذه لا تجوز سواء كان الإمام عدلا أو كان الإمام ظالما وجائره وفاجرا. نص أهل السنة والجماعة على هذا، ده منهج الخواج والمعتزل. أما منهج السنة والجماعة فالسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب هذا المذهب أراح الأمة شرعا وواقعا. شوف المنهج ده ريحنا، ولهذا لم نحتاج أن نلبس أحزمة ناسفة، ولم نحتاج أن ننزل إلى ميادين ونرمي بالبلوتوف والأسلحة وغير ذلك، ولم نحتاج أن نحاصر في ربعة أو نهضة أو غير ذلك، ولم نحتاج. فالحمد لله رب العالمين أن هدانا لهذا المنهج الذي فيه راحة شرعية وسعادة للأمة. يا إخواني بارك الله فيكم، الأمة لما تعاني الأمة من ضعف راتب خير من تعاني من لا راتب، أما تعاني الأمة من غلاء سعر سلعة موجودة خير من ألا تجد السلعة. وهكذا هذا لو كان هذا الأمر رجعا إلى سلطان جائر، يعني بظلمه لا بقلة الرزق أو بقلة الموارد أو بعالم بيئن تحت هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: البعض لا يفرق بين العلماء والوعاظ القصاص ويجعلهم في منزلة واحدة، فمن هم العلماء الذين يرجع إليهم وما هي أوصافهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: العلماء هم أهل العلم المتمرسون فيه والسائرون عليه، الذين يسرون مع الدليل ويأخذون به ويميزون به بين الحق والباطل والسنة والبدعة. أما القصاص فهم الذين يعتمدون في كلماتهم ومواعظهم على القصة ويحرصون على إضحاك الناس، فيجب أن يتجه الناس بفتاواهم إلى العلماء دون القصاصين.
باختصار، العالم المتبحر، العالم الراسخ، العالم الذي يعرف الدليل ومناط الدليل، العالم الذي يرد على الشبهة، العالم الذي يرجع إليه عند الأمر الخاص، وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم. العالم هو صاحب الذكر الذي حل الله عليه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العالم الذي ذكر الله في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك. هذا هو العالم، وكل عالم واعظ، وليس كل واعظ عالما. فالوعاظ اللي هم عندهم هؤلاء على قسمين: وعاظ أهل السنة، وهؤلاء الذين عندهم الرقائق والأداب والمواعظ، وإن لم يكونوا راسخين في العلم لكن عندهم مواعظ حسنة، وما دول أهل السنة. طيب القسم الثاني وعاظ أهل البدع وهم الذين يطلق عليهم السلف القصاصون، وهؤلاء الذين حضر السلف منهم احضروا القصاصين. يبقى إذن كل عالم واعظ. ليه؟ لأنه يتحدث في القرآن والسنة، والقرآن مليء بالمواعظ والسنة مليء بالمواعظ، ولهذا ما في عالم يفسر قرآنا يشرح سنة وكذا إلا وفي كلامه من الوعظ ما فيه. أليس هو الشارح المفسر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله الآيات؟ أليس هو الشارح لي واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين؟ أليس هو شارح آيات الوعد والوعيد وكذا؟ ما دي كلها وعظ. طيب، فكل عالم واعظ، وليس كل واعظ عالما. والوعاظ على قسمين: وعاظ أثريون بالآثار وهؤلاء وعاظ أهل السنة، ووعاظ قصاصون وهؤلاء وعاظ أهل البدع الذين حضر منهم السلف. فإذا رأيتم السلف يحذرون من القصاصين فهم خلاف الأثريين، كما أن أهل الكلام بخلاف أهل الحديث، فالقصاصون خلاف أهل الأثر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: يوجد في الساحة الإسلامية بعض الأفكار والاتجاهات التي تدعو إلى تحرير المرأة وإلى فصل الدين عن الدولة، فما هو موقف الإسلام منها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: موقف الإسلام منها موقف عداء وذم ومحاربة لها، لأنها أي هذه الأفكار مقصودة لهدم الدين وتقويضه من بنيانه، لذلك فإنه يجب محاربة هذه الأفكار من جميع الفئات المسلمة بدون استثناء.
نعم، هذه الأفكار والاتجاهات اللي بيسموها يعني العصرانية والتحريرية، ويسمونها الآن تلطيفا لها التنويري، هذا الفكر التنويري، وإنما هو الفكر الظلامي الإفسادي وليس التنويري. ومن رواده في الوقت الآن نحن فيه الآن إبراهيم عيسى فاشل، هذا الصحفي الفاشل، وإسلام البحيري المحتال النصاب، فضلا طبعا فساد أفكارهم يعني، وناعوت هذه ولا اسمها فاطمة ناعوت، نعم، وخالد منتصر، وأمثال هؤلاء اللي أنتم سمعتم عنهم في جمعية إيه أو مؤسسة تكوين، نسأل الله ألا يكونها ولا يقيم لها راي، وإسلام البحيري، كل هذه الأفكار خرجت الآن. لكن قبلها مصطفى أمين وأحمد أمين وطه حسين وأولئك، وقبله محمد عبد وجمال الدين الأفغاني، هذه أفكار موجودة من الأفكار الإباحية، وفكرهم في المرأة وفكرهم في فصل الدين عن الدولة، وهذه الأمور اللي يحكم شرع الله، ومحاربة كتب التراث، ومحاربة مرجعية العلماء وغير ذلك، والتقارب بين الأديان، كل هذه أفكار، والاشتراكية إعادة من جديد، وكل هذه أفكار مسمومة يقوم عليها أعداء الإسلام وينفذها أتباعهم من المسلمين متقاضين على ذلك الأموال أو غير متقاضين. فالشيخ أجاب عن هذا، قال: الموقف منها موقف عداء، طبعا تحرير المرأة عندنا ليست أمة، المرأة عندنا قمة الحرية، لكن فرق بين الحرية والإباحية، في فرق بين الحرية والإباحية. احنا عندنا المرأة اشتكت لكم، المرأة عندنا عبد يعني الحاجة أمة، ما لها أي حرية، لكن في فرق بين الحرية والإباحية. المرأة عندها حرية لا حكر عليها، المرأة المستقيمة السلفية السنية في طاعة ربها، في خدمة زوجها، في بر والديها، المرأة النزيهة، المرأة العفيفة، المسلمة المؤمنة الغافلة التقية الحافظة للغيب ما حفظ الله، اشتكت لكم؟ لكن شوفوا المرأة الغربية الإباحية والمتحللة تشتكي مهانتها. سألوا التاريخ، سألوا المرأة في الرومانية، سألوا المرأة الإغريقية، سألوا المرأة الآن اليهودية سألوا المرأة النصرانية تتمنى يوما مما تعيشه المرأة المسلمة المعززة المكرمة التي في كنف أب حتى تنتقل إلى كنف زوج. المرأة التي أكرمها الإسلام أما ورحما وزوجة وغير ذلك مكرمة منذ أن كانت. المرأة التي راعى الإسلام حقوقها وراعى الإسلام يعني ضعفها فصانها بجميع أنواع الحق. ويكفي أن الذي صان المرأة ربها الذي خلقها، ويكفي أن هذه الأحكام التي تحارب في المرأة من هؤلاء أحكام لا هي من وضع السلفيين ولا هي من وضع السنيين، من وضع رب العالمين. أنتم بتحاربوا الحجاب في القرآن، في القرآن أنتم تريدون وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أنتم تريدون ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن، أنتم تريدون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آيات، أنتم تريدون هذا. أنتم تريدون يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا كلام رب، كلام الله، تعترضون على الله؟ لا سلفي ولا سني ولا مدخلي ولا مخرجي ولا تعليم سعودي ولا مشايخ ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، أداء يسفرقها فسروها أنتم كما تريدون. فلا يمكن أن تدل على خلاعة، غاية ما يمكن أن يقول واحد فيكم غطاء الوجه ليس بواجب، لكن ما فيش حد الحد الأدنى، لكن غير كده إيه؟ ها تلبس بنطال، تزر الصدر، تزر الشعر، غاية ما يمكن أن تجده قولا في كتب العلم أن تغطية الوجه فضل ليست فرضا، مش حرام، زي ما طلع إسماعيل منصور من 40 سنة كتابة في تحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تمام؟ فهذا هتجده في إيه؟ هذا اللي انت بتحاربه، اللي بتحاربه ده تحرير المرأة اللي انت عاوزينه، تحرير المرأة من عفتها. فاحنا بنقول فرق بين ايه يا اخواني؟ حرية المرأة وبين اباحية المرأة، اباحية، انما الحرية الحمد لله الحمد لله. لكن لو انت قلت بقى الحرية اصلها لازم محرم ولازم مش عارف، يعني في قيود، القيود لصيانتها، ولا انت من اللي بيقول الحرية مطلقة؟ ايوه انا بقول حلو ضغط، طب انت حمار، لا ازاي انت ايه انت، انا بقى انا شايف كده انك حمار في ايه، انا حر، مش انا حر بس. ولهذا اي واحد يقول لكم يعني ايه، اي واحد يقول كده حريه حريه، بقول اللي عايز يقول طب انت حمار، انت حمار، شد قميصه ده خده منه، انا حر، كسر سيارته انا حر، لا، الحرية لابد ان تقيد بما، يبقى انت قيدته، هتقيد بقيودك، وابيت ان تقيد بقيود رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم النبي الامي الامين. فلهذا دعاة التحرير دعاة الشهوات الموجودين في الآية، وما الآية؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان، طب من اولها يريد الله ايه؟ لا ها، ان يهديكم سنن، ان يبينكم ويهديكم سنن من قبل، ها، وتوب عليك والله غفور رحيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هذا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب. يبقى هؤلاء هم الذين سماهم لنا القران فاحذروا. نعم. أما فصل دين عن دولة هذا فكر العلمانية، أن نفصل الدين عن الدولة، واللي طلع بقى الأيام دي يقولك إيه إنه الدولة الدينية، لأ والدولة، حتى اللي بيقولها حزب النور، ها عايزين دولة مدنية مش دولة دينية، اللي كانوا بيكفروا بقى بالأمس. ولكن يقولون إيه بقى، احنا مش دولة دينية على طريقة الكنيسة وطريقة، طب ومن على طريقة مين بقى؟ زوده، لا يقتصر على الجزء ده بس، احنا عايزين دولة دينية تمام، ولما تزنوه لك يعني على درجة كده. لكن لما بيقول بقى هو في الأوساط ديت يبقى انتوا فعلا انتوا مش بتوع بقى شريعة، انتوا بتوع قانون. نعم نعم معرفش الله. الآن نعم
سؤال الشيخ رحمه الله، سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي النصيحة التي تود أن تقدمها إلى أبنائكم الشباب في العالم الإسلامي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أود أن يفهم الشباب أنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا إجابة داعي الله المتمثلة في القرآن ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على موجب ما صح من سنته على طريقة أهل الحديث. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فما هو الذي تمنى الظالمون حين عاينوا العذاب؟ إنهم تمنوا أن يمهلوا حتى يجيبوا دعوة الله ويتبعوا الرسل، تمنوا الإمهال في وقت لا يمكن فيه الإمهال. فاحرصوا أيها الشباب على العمل بما طلبوا المهلة للعمل به، اعملوا أنتم بذلك الآن في وقت الإمكان، أنتم الآن في وقت العمل. ضعوا أيديكم في أيدي علماء السنة أهل الحديث أهل التوحيد، واحذروا من الخوان الذين يتسترون بالدين ويعملون للسياسة لتنفيذ مآربهم، احذروا منهم فإنهم خونة ظلمة. هذه نصيحتي للشباب الإسلامي عموما والشباب السعودي خصوصا. وأخيرا أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا ويسلم من النار مآلنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم إخواني، هذه نصائح، نصائح خاصة إخواني و مركزة وفيها نقطع الحروف. هو عالم السنة كده، إنما نقول بقى إيه؟ واحذروا الذين مش عارف إيه، واحذروا الذين، وكلام العام اللي كل واحد يسقطه على نفسه، يعني قد يدخل في أهل السنة عند بعض الناس. نعم لكن النصيحة الصادقة الخالصة هي التي نسقطها على الواقع، فلا يكون إلا الاجتهاد في العمل به لا في تفسيره. فهناك بعض مشايخ قد يعطيك النصائح الايه العام، نحن في أزمة الفتن ولابد أن تلتف حول العلماء وتلتف حول العلماء. طب جيد، والله والله جيد، مثل لنا، مثل لنا يعني، مثل بين لنا، بين لنا. وعلينا أن نقرأ أن نطلب العلم على يد مين وهكذا. نعم
سئل
من الأسئلة. نعم ما حكم ترك،
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم ترك الصلاة، هل هو كفر أو لا؟ وإذا كنت أترك الصلاة جهلا مني وتبت إلى الله، فهل علي شيء؟ وهل يكفي أن آخذ بقول عالم واحد في هذه المسألة؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
الأسئلة الماضية هذه كانت قبل موت الشيخ بأشهر. نعم إيه نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ترك الصلاة يعد كفرا على القول الأصح للأدلة الواردة في ذلك، منها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله
عليه وسلم: فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بالمفهوم يا أخواني، إذا ما تابوا من الشرك، إذا ما أقاموا الصلاة، إذا ما آتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين. وإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، لأن الله يقول إنما المؤمنون أخوة. طيب فقد يقول قائل: لكن الله ذكر الزكاة، ومعلوم أن تارك الزكاة من غير جحود لا يكفر. نقول: خرجت الزكاة بالنص الدل على أن تاركها ليس بالكافر الكفر المخ، وبقيت الصلاة على ما هي عليه مع التوبة من الشرك. نعم والآية الثانية فخلوا سبيلهم فإن تابوا وقاموا الصلاة والزفاف فخلوا سبيلهم يعني فلا تقتلوهم. فدل هذا على أن من لم يفعل كذلك أيضا فليس بمسلم لأنه لا يخلى سبيل. وقول النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يقل الصوم ولم يقل الزكاة ولم يقل الحج ولم يقل إلى آخر ذلك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقول الشقيق بن عبد الله البجلي التابعي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه الأدلة.
طيب لو قال قائل ما كان يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاة، هذا في إذا جحد، هذا إذا جحد نقول طب وإذا جحد الصوم ليكون كافرا، وإذا جحد الزكاة ليكون كافرا، وإذا جحد الحج ليكون كافرا. فإذا علقنا الأمر بالجحود لاقتضى أن يكون من ترك هذه الأركان جاحدا ليس بكافر، يبقى هذا علق بالترك من غير جحود. فمن ترك الصوم من غير جحود ليس بكافر، الزكاة من غير جحود ليس بكافر، الصوم من غير جحود ليس بكافر، الصلاة من غير جحود كافر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من السلف، ليس شقيق ابن عبد الله البجلي فقط، وإنما نقل غير واحد من السلف، كما نقله محمد نصر المروزي رحمه الله عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وأن هذا قول أهل العلم من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل أيوب ونقل ابن القيم في كتاب الصلاة ونقله العلماء. نعم هذا الإجماع.
قال فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن من ترك الصلاة كفر، فمن ترك فردا متعمدا حتى خرج وقته فإنه يعتبر قد كفر حكما، ويجب أن يوقف ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا على القول الأصح، وحدا على رأي الجمهور.
نعم. فالشيخ هنا يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر، وهذا قول جماعة من الصحابة وجماعة من أهل العلم، من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته. وهناك من رأى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها كلية، فهذا نزاع. منهم من قال الكفر هو أن تتركها كلها، ومنهم من قال الكفر أن تترك صلاة واحدة متعمدة. نعم. لأنه لا يرون القول، يعني جمهور الفقهاء من الأربعة، لأنهم لا يرون الكفر فيكون قتله حدا. نعم. اسم هو قول مالك، قول الشافعي، قول أبي حنيفة أن ترك الصلاة فاسق وليس بكافر. نعم. أيوة نعم، إحنا بنقول إحنا بنحكي يعني بنفسر هنا على قول الجمهور، إنما الإجماع الذي نقلناه هذا إجماع صحيح، وبالتالي لا يصح فيه خلاف. نعم. نقول هذا خلاف صحيح، لكن باعتبار ما نرجحه. لكن هناك من أهل العلم أن يعتبر الخلاف هذا غير صحيح ومعتبر، فهذا لا نجعله من القطعيات التي يضلل من خالف الإجماع أو كذا لوجود هذه الشبهة القوية، إنما الذي نتدين الله عز وجل به أن هذا الإجماع إجماع صحيح لا يفوق إجماع، هذا منقول عن الصحابة، منقول عن سادات الأمة. نعم.
قال ثانيا إن كنت قد وقعت في شيء من هذا القبيل وندمت وتبت إلى الله، فندمك وتوبتك تعد رجوعا إلى الحق ودخولا في الإسلام من جديد، ونرجو أن الله يعفو عنك. ثالثا قولك وهل يكفي أن آخذ بقول عالم واحد في هذه المسألة، قد قلنا لك الحكم بأدلته، ومن سألته من العلماء السلفيين فستجد عنده الجواب مثل جوابي أو قريبا منه.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: حفظت أكثر من ربع القرآن مع الأربعين النووية والأصول الثلاثة وأشياء أخر، ولكني لم أفهم إلا سورة الفاتحة وأول حديث من الأربعين وبداية الأصول الثلاثة، هل أتوقف عن الحفظ أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نحن لا نقول لك توقف عن الحفظ، بل نقول لك احفظ ما تستطيع حفظه من القرآن والسنة، واعلم أن عبد الله بن عمر كان يقول: مكثت في حفظ سورة البقرة 8 سنين، لأنه كان يحفظ شيئا قليلا ويذهب في الكسب على نفسه، فأنت حاول بقدر ما تستطيع، أي في حدود استطاعتك، وننصحك أن تقرأ كل يوم وليلة شيئا من القرآن ولو قليلا، وأن تحرص على الصلاة في الجماعة، وأن تحاول أن تقرأ شيئا من الحديث إن استطعت ولو حديثا واحدا أو حديثين.
نعم، كما قلنا يا إخواني، من أفضل ما ينبغي أن نعنى به، وهو نصيحة عظيمة لنا جميعا، هو في طريق الطلب، هو أن الإنسان يقسم وقته على 4 أمور. يقسم وقته على 4 أمور: الأول الحفظ، الثاني المراجعة، الثالث الملازمة لشيخ، الرابع المذاكرة عن طريق الشيخ أيضا يحدد لك الكتاب الذي تقرأ. يبقى وقتك اجعله على 4 أمور: الأول الحفظ، الثاني المراجعة، الثالث الملازمة، ملازمة الشيخ، الرابع المذاكرة. هذا وقت طلب العلم، لا يخرج طريق الطلب عن هذه 4 أمور. الحفظ يكون للقرآن والمتون، المراجعة للقرآن والمتون، الملازمة لشيخ سلفي، المذاكرة في كتاب سلفي يختار شيخك لك ويتدرج معك فيه ويناقشك فيه. أما كيف تذاكر كتابا مذاكرة نافعة؟ ب6 أمور: الأول إخراج المصطلحات، الثاني إخراج التقاسيم والفروق، الثالث إخراج القواعد سواء كانت أصولية أو فقهية أو لغوية أو مسلكية أو تربوية أو غير ذلك، الرابع الاستشكالات العلمية، الاستشكال وجوابه، الخامس المسائل العلمية، تحول فقرة إلى سؤال وجواب، السادس التراجع سواء كانت ترجمة عالم أو ترجمة فرقة أو طائفة أو ترجمة بلد. هذا كيف تذكرت؟ هذه أخصر بيان في طريقة الطلب وأجمع، ما في فوق ذلك. هذا من جهة علمية، من جهة عملية اعمل بما علمت، تأدب بأدب السلف، تزي بزي العلماء. يبقى عندنا هذه 4 كلمات يوميا الإنسان لو عنده ساعة واحدة قسم الساعة على هذه 4: احفظ، راجع، لازم، ذاكر. طيب يعني ايه لازم؟ شيخ معين؟ لا، سمع أهل السنة، شيخ 2 3 4. وأنصح في باب المشايخ اللي هي المنظمة ألا يفوتك يوم حتى تسمع 3 من علمائنا: 1 عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 2 محمد نصر الدين الألباني، 3 محمد بن صالح العثيمين. لو 5 دقائق هذه، لو عندك ساعة واحدة في اليوم قسم التقسيمات دي، بقوا 2 ساعة قسمها على هذه التقسيمات، بقوا 5 قسمها على هذه التقسيمات، إنما ما يفوتك يوم لو أنك صدقت وتبعت هذا المنهج بعد شهر واحد انظر إلى حصيلتك. بعد شهر هتجد نفسك حصلت ما لم تحصله في سنين مضت. لأن يا أخواني أعظم آفة في طريقة الطلب حيران، لا تعرف الطريق. قد يكون عندك إمكانية، عندك إمكانية عالية، عندك ذهن مقاد ما شاء الله، لكن لم توظف. لما تعلمنا في المدارس في 8 أشهر على فصلين دراسيين أن هنا 10 كتب و15 كتاب و20 كتاب، لأن وضعت فترة زمنية وتم الاختبار. السبب أنك أنت أنهيت في عدة الأشهر القليلة كتبا كثيرة، ما هو؟ المنهجي التي وضعت، المدة الزمنية التي وضعت. وهو أنت الذي من خلال 4 سنوات في الجامعة على الأقل 50 كتابا درسته، و4 سنوات بعد الجامعة على الأكثر 50 ورقة قرأتها. ده الغالب، إلا إذا يكون بعضه يزيد أو يقلل. إيه الفارق؟ ما هو أنا اللي بجيب امتياز مع معطبة الشرف. من يوم أخدت الشهادة تعطلت، لأن مفيش حماس، مفيش منهجية. خلاص أنا بقيت موظف، بقيت مدرس، بقيت أي حاجة، خلاص تعليم، هسافر بقى للخارج. طب اقرأ، طب احفظ، صعب. طب أنت بالأمس بل بعض الطلاب كان يختم الكتاب قبل الامتحان، عنده الامتحان مثلا السبت والثلاثاء، عنده يومين في الأسبوع، ينهي المادة من السبت للثلاثاء. ويمكن أول مرة كان يقرأ. في بعض الطلبة لا يقرأون في المواد النظرية، لا يقرأون إلا قبل الامتحان، في يومين ثلاثة خلص المادة. يومين ثلاثة، مش حتى 8 أشهر، يومين ثلاثة خلص المادة ولخصها وذاكرها وداخل يكتب 3 ساعات لا يمل في اللجنة. فين الكلام ده؟ راح. خذ الكتاب ده بقالك سنة لم تقرأ، لم تكتب، لم تحفظ. هل لأن ما عندك قدرة؟ لا، ما عندي همة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لابد لطالب العلم من همة ترقيه، وعلم يبصره ويهدي. يبقى المسألة سهلة جدا بس صعبة جدا. سهلة جدا يا أخي. أنا مقتنع بطريقة المدارس، وأرى أن طريقة الطلب طريقة المدارس، مش مواد المدارس، طريقة المدارس. أنا مخلص، أنا بلغيت الظهر 8 حصص. ممكن تديني 8 حصص لغاية الظهر؟ أنت بتاخد 8 ساعات لغاية الظهر نوم، ممكن تديني 8 حصص؟ والحصة 3/4 ساعة، خد لك فسحة كمان، أو 7 حصص. حصة الحفظ، حصة المراجعة، حصة المذاكرة، حصة السماع، حصة خذ هذه الحصص، خلص الظهر بلاش، نام للظهر، خذها من الظهر لما تنام. يعني أنا أريد يوما دراسيا كاليوم الدراسي الذي تعودت عليه قرابة 20 سنة بس فقط. هذا الطلب. ولا تنظر، شوف لو أنت هتحصل يوميا جزءا، شوف بيت ستحفظه، أو ربع صفحة من النثر ستحفظها. أنت احسبها شهريا. أنت لو حفظت بيت في اليوم، يعني معناه أنت خلصت البلقونية الشهر ده، خلصت الحقيقة الشهر ده. هتقول سادة بيت يا شيخ ما تقولش ده، أنا ممكن نخلصها. يا سيدي أنا عايز منك منظومة كل شهر، أنا موافق، سلمني الحقيقة، سلمني البيقونية، سلمني البرية، سلمني، بس يا سيدي بلاش. مش أنت عندك إمكانيات؟ احنا بس عايزين ده. معناه ان عندك 12 متن في السنة. هل انا بقى معي 12 متن بقالي 10 سنين؟ يبقى اخواني المسألة توظيف هذه الامكانات، والتوظيف لابد ان يساعده ماذا؟ ان يساعده وضع منهجية، وضع جدولة في فترة زمنية، حينئذ ستنتج ان شاء الله. احنا عندنا في الأكاديمية هذه، أكاديمية الرشاد، خلصنا احنا كم؟ احنا بدأنا أمس المستوى يعني يعتبر السادس، يعني بالترتيب سادس. احنا خلصنا كتبا، احنا خلصنا في فترة زمنية كل 3-4 شهور نخلص 4-5 كتب. كل فترة زمنية 4-5 كتب في 3-4 شهور وتمتحن فيه وتعدي. خلصنا جميع المواد في كل فن مادة علمية، في كل فن كتاب، الفقه كتاب، العقيدة كتب، مش كتاب واحد، المعنى كل ده عقيدة كتاب جديد. خلصنا أصول السنة، خلصنا التوحيد، وخلصنا مسائل الجارية، وخلصنا الأجوبة الأثرية الشيخ زيد، وهنبدأ النهاردة في القواعد المثلى. يا إخواني الوقت نحن الذين فرطنا فيه، شوف زي سيول ماء، بس انت لن تجعل لها قنوات وجداول فبتروح. امتى تشعر بان في ماء فعلا؟ لما تحط له وتحفر له خلاص. ولهذا الدول بتقوم على الايه؟ استثمار الايه؟ احنا واثيوبيا، هو بيجي من ايه؟ هو حد بيستخرج مية؟ دي سيول بس بتحفظ بس تشم عشان هناك في الاول، واخد بالك؟ واحنا هكذا، وعشان كده احنا عملنا في السد العالي، ما احنا حجزنا عملنا بحيرة ناصر وعملنا كذا وعملنا سويد، عشان كل ده الله بيرزق. انزل من السماء ماء، بس هنسيبه مش هنلاقيه ثاني يوم، لكن هنحفظه ونجعله سدود ونجعله بحيرات ونجعله كذا، هنستثمره بفضل الله سبحانه وتعالى. حصل مش عارف من 2-3 أسبوع شوية سيول، تمام، حجزناهم والحمد لله، وفتحنا مش عارف ايه طشكو خلاص. قالك ده ممكن يقضينا 4 سنوات لو اثيوبيا حتى، ما ممكن 4 سنوات يقضون في لحظة، وممكن يحصل غرق، ممكن يحصل، واخد بالك؟ ولهذا نفس السيول اللي كانت عندنا فائدة وكذا كانت على السودان ايه؟ وحصل غرق لبعض القرى وكذا. نفس المسألة يا اخي، انت ممكن عندك امكانيات لكن اهدرتها ضيعتها. نعم، فارجو ان احنا ننتبه لهذه المنهجية، يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا يضيع وقته. نعم، سماع الشيخ لا يعقني عن الحضور للشيخ، لكنه مرحلة أفضل من الكتاب، لكن لا يغني عن الحضور. عندك شيخ برمج حياتك عليه، انما لو انك مثلا ما عندكش شيخ ولا كذا خلاص، فقه الاضطرار غير فقه الاختيار. نعم، انما عندك شيخ، عندك شيخ تناقشه، عندك شيخ تستشكي عليه، عندك شيخ تقول له ايه الفرق بين الحاله الثانيه والثالثه مثلا، عندك شيخ حكى شيء في صدرك فسالته، عندك شيخ تقول أليس النبي صلى أليس النبي قد قال صلى الله عليه وسلم بأننا سندخل المسجد الحرام وكذا وكذا، فقال لك وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى هذه عندك. نعم، ده انت متحوك عليك، اللي بيقولك انا عارف هيقول ايه وعارف هيعمل ايه، ده متحوك عليك. عارف هتقول ايه؟ انت تقصد من جهة اصول عامة. اتنين، انت عارف هو يقول ايه بس مش عارف هو يستشكل عليه بايه، بما قد يفتح لك مسألة انت تبحث عنها من زمان. فعلاج الملل اتباع الملل، فتتبع ما كان عليه الانبياء، تتبع ما كان عليه هذا، تنظر قضيتهم، تنظر هديهم، تنظر جهدهم، تنظر سبيلهم، تنظر مادته، دعلق الملل. نعم،
سئل رحمه الله تعالى: زوجتي رأت في المنام اختا تقول لها اني زنيت مع الاخت، فقالت زوجتي للاخت لما لم تتزوجي به؟ فقالت انه رجل كذاب غير صالح، واني اخشى ان الرؤية ستقع علي لاني لم اتب توبة صادقة، فما تأويل هذه الرؤية؟ فاجاب رحمه الله تعالى: اقول كان ينبغي الا تذكر شيئا من الامور السيئة التي قارفتها، وان تستتر بستر الله، فهكذا امر الشارع صلى الله عليه وسلم حين قام خطيبا فقال: أيها الناس، من ألم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد.
يعني هذا هو الأصل، وده أصل عظيم جدا، الإنسان يستر على نفسه يا أخوان حتى ولو ألم بمعصية، فلك تستر على نفسه حتى ولو كانت تستوجب حدا في أصح قولي أهل العلم. رجل زن، الأفضل له أن يذهب إلى الإمام وأن يقول أصبت حالا فاطرني، ولا الأفضل أن يستر نفسه؟ نزاع. والذي لا يأمن نفسه ويخشى كذا يذهب إلى الإمام أفضل. أما إذا كان صاحب حزم وصاحب جد وقد وقع ذلك منه يعني زلة وكذا، فالأفضل أن يستر على نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشوف لاعتراف من جاءه وإنما أعرض عنه، في حديث ماعز لما جاء وقال رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال النبي تعالى أمسكه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم الثانية أعرض عنه، ثم الثالثة أعرض عنه، ثم الرابعة، وهكذا، ثم صار يراجع. ثم لما ضربوه ألم الضرب فر، قال هل تركتموه؟ كذلك أيضا الغامدية لما جاءت إلى النبي أراد النبي أن يراجعها، قالت يا رسول الله إن حبلا من الزنا. فإذا أقول بأن هذه الأمور لو نظرنا إلى ديننا وجدنا أن الشريعة تتشوف إلى الستر، تتشوف إلى الستر، ولا يجب على الإنسان أن يأتي الإمام وأن يعترف أمامه، لا يجب، لا يجب. لكن الخلاف الأفضل ماذا؟ هل الأفضل أن هو يأتي الإمام ويقول له، ولا الأفضل أن يصر عن نفسه؟ لكن ما أحد فيما أعلم أوجب على من أصاب حدا أن يأتي، ما أحد أوجب. لكن إن كان بقى الأمر يتعلق بمال زي سرقة وكذا، لا، يرد المال إلى أصحابه، يرد أصحابه ويتوب ويستغفر الله عز وجل. نعم. طيب يبقى الستر، فلا تأتي أنت حتى ولو ستستفتي شيخا، ما تقولش والله يا شيخ أنا كنت عندي وكان عندي وكان عندي وكان عندي، ماذا أصنع؟ لا، حتى ولو أنك مثلا ممكن تقول مثلا لو أن رجلا فعل وفعل وفعل وفعل، لا تنسب هذا إلى نفسك. نعم. إلا شيء يكون عند حاجة تتعلق التوبة بها، تتعلق التوبة، ولا تقضى إلا بالتصريح. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: حصل مني ومن زوجتي تأخير لصلاة المغرب عن وقتها بسبب المداعبة التي ترتب عليها نزول المني، فما صلينا إلا في وقت العشاء، وقد كنا ذاكرين لوقت صلاة المغرب، ولكن حصل ما حصل فلنعتبر قد خرجنا من الإسلام وما الواجب علينا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: قد أجبنا على هذا السؤال فيما سبق فلا داعي لإعادته، وقد قلنا لك إن ندمك هذا يكفيك، فلا تعرض سؤالك على أحد.
تعرف ماذا قال من قبل؟ يعني قال ايه؟ كافر، كافر، واذا ندمت خلاص. لكن اعلموا ان من قال يعني بالكفر هذا، فقالوا اذا كانت الصلاة تجمع مع اختها وكان وقت احداهما وقت للاخرى فانه يكفر بالخروج من الثانية، انما اذا كانت لا تجمع زي الصبح فانه يكفر اذا طلعت الشمس. ولهذا سئل شيخنا ابن باز رحمة الله عليه عمن يضبط منبه على الساعة السابعة يعني بعض الشمس، فقال هذا كافر في أصح قول أهل العلم. إنما الظهر مع العصر يكون الثانية خروج، وقت الخروج بخروج الثانية، المغرب مع العشاء وقت الخروج بخروج الثانية، كما ذكر هذا إسحاق ابن راهوية في نقل محمد بن نصر المروزي عنه. والقول الثاني أن هذا لا يكفر، و إنما يكون فاسقا، هذا الذي يرى كفر ذلك الصلاة لكن ليس صلاة، فيرى كفر ذلك الصلاة لا كفر ذلك صلاة. فمن يرى الكفر فهما مذهبان: كفر من ترك صلاة، وكفر من ترك الصلاة. ولهذا العثيمين يقول ممن نرجح كفر ذلك الصلاة لا صلاة، يقول فإن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولم يقل صلاة. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ها، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وليس ترك صلاة. فعلى كل حال هذا تخريجهم رحمهم الله. التكفير يغرى بأدنى شبهة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل إذا صليت العصر قبل خروجه بعشر دقائق أو ربع ساعة هل أعتبر نفسي مدركا للعصر أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. فإذا كنت أنت مفرطا فأنت لحقت الوقت، ولكن لا يعفيك عن المسألة أمام الله في تأخيرها.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدركها وقتا أي أداء. فإذا أدركت ركعة، والركعة تدرك بالركوع في أصح قولي أهل العلم، إذا أدرك من الصلاة ركعة قبل دخول الوقت الآخر فقد أدركها، يعني إيه؟ أداء. وقد استدل بعض العلم بهذا النص أيضا في إدراك الجماعة، وأنه لا تكتب له الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، لأن النبي قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والصحيح أن الجماعة بخلاف الوقت، فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، أما الجماعة فإنها تدرك بأي شيء ولو دون الركعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بل جاء عند بعض أصحاب السنن أن من أتى الصلاة وقد فوجد ناس قد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له أجر الجماعة. فإذا كان هذا في من لم يدرك منها شيئا فكيف في من أدرك منها شيئا؟ أما قول النبي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا متعلق بالوقت وليس متعلقا بفضل الجماعة. نعم. من أجر إيه؟ هذا ليس بصحيح. ما الفارق؟ لو عند نص نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أدركت ركعة من صلاة الظهر في تمام الساعة 3:51 بسبب زحمة الطريق، مع أن وقت العصر عندنا في فرنسا يبدأ في الساعة 3:59، وحصل عندي شك في إدراكها، فما حكم صلاتي هذه وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: كان الواجب عليك أن تنزل من السيارة وتتيمم وتصلي، وإن كنت في نفس المدينة تتوضأ وتصلي، والمهم أنك مفرط فتوب إلى الله لعل الله أن يتوب عليك.
وإن كنت قد أدركت الصلاة لأنه أدرك ركعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أخرنا صلاة العشاء أنا وزوجتي، وحصل عندنا شك هل صلينا قبل نصف الليل أم بعده، علما بأني مسافر وزوجتي مقيمة، فهل كفرنا بذلك أو لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا، إن شاء الله ما كفرت، لكن لا تعد لمثل هذا.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: صليت إماما بالناس وحصل عندي شك في طهارتي، فحاولت أن أتذكر.
طبعا مسألة مسافر ومقيمة لا فرق بينهما في وقت العشاء، إنما الفارق بينهما في جمع المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا. أما وقت العشاء بينتهي منتصف الليل سواء كنت مسافرا أو كنت مقيما. ولهذا من الأخطاء الشائعة التي تحصل عند الحجاج: يوم عرفة إذا ترك صلاة المغرب ليصليها في المزدلفة، وهذا السنة أنك لا تصلي المغرب في عرفة، بل ترحل إذا غربت الشمس ترحل إلى المزدلفة، ومتى ما وصلت إلى المزدلفة وقبل أن تضع رحلك أذن وصل المغرب والعشاء، سواء وصلت في وقت المغرب أو وصلت في وقت العشاء. لكن بعض الناس يظن أن الصلاة لا تكون في المزدلفة حتى ولو خرج وقت العشاء، فيصل المزدلفة الساعة 2 ليلا، وهذا غلط شديد، بل عليه أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء وهو منتصف الليل. يبقى وقت العشاء اللي هو الأداء إلى منتصف الليل، سواء كان مسافرا أو كان مقيم. المواقيت واحدة للجميع، لكن الفارق بين المسافر والمقيم الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وإن جاز الجمع في الحضر إذا كان للمطر أما إذا كان للمرض فقد تنازعوا فيه، منهم من جوز المرض ومنهم من لم يجوزه، وإليه نميل أنه ما يجوز إذا كان لمرض. نعم. من المغرب، شوف وقت المغرب كام، وقت الفجر كام، وقسم على 2 المغرب وليس العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر صائم. أقبل الليل، ولأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. هذا هو الغالب في الحجاج، قد لا تمكن من نزول الى من الحافله على الارض حتى الصلاه، لانه السير ماشي وان كان ببطء، يصلي مكان صلي ما. طيب يريد ان يتوضا وما في وضوء، يتيم. طيب الباب مغلق وممنوع النزول وما فيش تيم، يضرب على الجدار بتاع الباص، ها لا ما في تراب اصلا، يصلي على حال بدون الطهورين. كالذي في الطائر ينزل يصلي تحت، لا ما ماذا يصنع. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى،
سبحان الله والله يا اخواني كما قلت لكم من قبل، واحد ما كانش يعني بيدرس المسائل دي ما كانش يظن ان احتاج اليه، يعني يمكن اخر مره سافرت او قبل الاخيره صليت في الطائره الفجر بدون فاقد الطهورين، لا الماء ولا التيمم. ليه؟ لما دخل الوقت كان قبل النزول بحوالي مثلا يعني وقت ممنوع الحركة، لأن الطيارة في هبوط ممنوع بها الحركة، تقوم وتعمل لا ممنوع، وما في تراب والوقت هيخرج، فصليت الفجر مكان على الكرسي وأنا فاقد الطهوري. قلت سبحان الله، شوف يعني العلم بالشريعة الحمد لله يوسع عليك الأمور ويرفع عنك الحرج. نعم.
سئل رحمه
اخواني العلم اخواني العلم يا اخواني، لولا العلم يفوتنا، لولا العلم لابتدعنا، لولا العلم لاكلنا الحرام، لولا العلم لسفكنا الدماء يا اخواني. اذا ما كان عندي علم ولا دين، ايه الحجز اللي يحجزني؟ انا عايز فلوس يا اخوان، عايز فلوس، انا عاوز، انا فيها حب التملك وفيها حب السيطره وفيها حب، انا هطلع الصبح الموظفين عندي اضرب في كل واحد سفين وابقى انا الرئيس، تمام، انا هحقد عليك، انا احسدك، انا وده اللي محاصل. اذا رايت رجل يقبل على هذا فهذا راجع لنقص ديني وعلمه. فالعلم يا اخواني العلم، والا لعب الناس بنا لعبا، لولا العلم لكنا خوارج. ولهذا لما جابنا عباس رضي الله عنهما وناظر الخوارج يا اخوان، ها ناظر، اكل اول مره اسمعوا علم، مع انه في البدايه ما ارادوا نقاشا، لما جاء ابن عباس قالوا لا تخاصمون لا تجادلوا، هذا من قريش، والله يقول عن قريش انهم الا قوم خصمون، والاخر يقول لك لا ما تناقشوش، اصل لابس حله يعني ثوبين ما. المهم ناقشوا، اوردوا عليه 1 2 3، اجاب عن 1 2 3 رد آلاف منهم بمناقشة واحدة، بمناقشة. وإحنا الدليل يا أخوان، إحنا عايشين أهو بقى، إحنا عايشين أهو يا أخوان في الأحداث دي. إيه المانع أن تكون مع حسان ومع وتكون مع عبد المقصود وتكون مع دواعش؟ إيه المانع يا أخوان وأنت قد تحب الدين وتظن أن هذا هو الدفاع عن الدين وده العطاء للدين وده هو اللي بيقتل نفسه ده يا أخوان، اللي بيلبس الحزام الناسف ده هانت عليه نفسه ليه يا أخوان؟ هو بيظن أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يختم. طيب حفظك الله بإيه؟ بالعلم. الصحابة تربية النبي حفظهم الله عز وجل بالعلم بفقه أبي بكر رضي الله عنه، لما يأتي النبي السقيف ويحسم الأمر عند الأنصار بالعلم، أبو بكر نعم، لما يقاتل مرتدين، يقاتل منع الزكاة، يقاتل الطائفة الممتنعة بالعلم، قيادة الصديق كانت قيادة بالعلم، وإلا مسائل حساسة، مسائل خطيرة جدا كان يمكن الأمة تختلف فيها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: صليت إماما بالناس وحصل عندي شك في طهارتي، فحاولت أن أتذكر ويترجح عندي شيء، ولكن لم أتذكر أنني تيممت حقيقة، فارتابني خوف شديد وأنا في الصلاة، وفي اللحظة نفسها اعتبرت هذا من وسواس الشيطان وتركت الخروج من الصلاة خشية أن يعتقد الأخوة أني غلوت في الوسواس. وبعد خروج الوقت سألت شيخا موثوقا في علمه بأن علي أن أقضي تلك الصلاة، لأن الأصل الحدث بناء على القاعدة عند الشك نبني على اليقين، فأمرني بالقضاء دون القوم الذين صلوا خلفي في المسجد، فما حكم عملي هذا وماذا علي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحالة تجب عليك إعادة الصلاة دون المأمومين، فالمأمومون إذا لم تصح صلاتهم جماعة فإنها تصح صلاتهم فرادى وتبطل الجماعة فقط.
نعم. وما يعلمون بما عندك، إنما أنت أعد صلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى محدثا بدون طهارة صلى بالناس فصلاتهم صحيح وصلاته هو باطلة ويعيدها حتى لو أخبرهم بعد الصلاة. نعم. يعني على فرض يقول، يعني حتى إذا لم فهمون إذا لم تصح صلاة الجماعة فإن تصح صلاتهم فرات، حتى لو إن بطلت الجماعة مش هيتبطل الفرات، لكن الصحيح أنه لهم الجماعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: كنت في الماضي مصابا بمرض في الجلد، وكنت أتيمم للصلاة، لكن مرة عند خروجي من العمل غسلت أطرافي ووجهي وتركتهما حتى نشفا، وتيممت وصليت العصر من مع الجماعة، وسألت شخصا عندنا عند إعادة تلك الصلاة فقال لا تعدها، ومع ذلك أعدت تلك الصلاة، فهل عملي صحيح؟ فأجاب: كان الأولى بك ألا تعيد ما دام أنك قد تيممت.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ذات مرة كنت في سفر مع أحد الإخوة، صليت الجمعة مع الجماعة، ثم بعدها مباشرة صليت معها صلاة العصر جهلا مني، وظنا أن العصر تجمع مع الجمعة، وكنت أعلم أن الأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل، فما حكم عملي هذا ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يجب
يعني هل يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا؟ معلوم أنه يجمع العصر مع الظهر لو كان مسافرا، فهل يجمع العصر مع الجمعة على اعتبار أن البعض يقول الجمعة بدر عن الظهر فتأخذ الأحكام، ولا ماذا؟ الجواب:
قال يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة، يعني صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة.
نقول هذه مسائل اجتهاد القوي، ومن أهل العلم من قال يجمع العصر مع الجمعة، ومنهم من قال لا يجمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة صلاة خاصة، ولا يقال بدل الظهر، هي بدل من جهة أن من صلى الجمعة لا يصلي الظهر أغناه، لكن ليس في سائر الأحكام وعليه. فكما أنه لم يرد الجمع بين الفجر والظهر ولا بين العشاء والفجر ولا بين العصر والمغرب، فلم يرد الجمع بين الجمعة والعصر، وبالتالي لا يجمع. فالشيخ لما قالوا بالإعادة قال على القول الذي يرجحه، وإلا في المسألة خلافية. نعم. هذا هو الراجح أنه لا يجمع. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر عن وقتها لوجود النجاسة وعدم استطاعة التطهر، أم لابد من أدائها في وقتها لو صليتها بنجاسة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أولا، إن الواجب على المسلم أن يتطهر من النجاسات إلا أن يكون في محل ليس فيه ماء فيكتفي بالتيمم. ثانيا، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة لهذا السبب، بل يجب عليك أن تؤديها في وقتها.
إن لم يكن بماء فبالتيمم، إن لم يكن بالتيمم ولم تكن ترابا صليت في الوقت فقد الطهوري ولا تؤخر. اللهم إذا كنت مسافرا فتؤخر من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أمست لحيتي في الصلاة كثيرا ولا أدري كم حصل ذلك، فما حكم صلاتي على هذه الهيئة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: صلاتك صحيحة
وفعلك مكروه، كثرة الحركة هذه بدون حاجة مكروه، إن في الصلاة لشغلا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أنام عن صلاة الفجر كثيرا حتى يخرج وقتها، مع أني أكون ناويا لها، ولكني أنام بدون أن أضع منبها تهاونا مني، هل هذا العمل يعد تعمدا مني وماذا يلزمني؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا يترتب عليه الكفر إذا تهاونت بأداء الصلاة في وقتها بترك الأسباب المؤدية إلى أنك تؤديها في وقتها، ويلزمك أن تتوب إلى الله من هذا العمل ولا تعد لمثله أبدا.
هذا مبني كما قلنا على أن الشيخ يرى الكفر ترك صلاة. طيب، وهذا مفرط ليه؟ يعلم أنه لن يقوم ومع ذلك ما يضبط المنبه. المفترض أنك تتخذ الأسباب، المنبه طب ما عندك، خلي حد يتصل عليك، طب ما استطعت، تحرص بكل ما تملك على أن تقوم. مثلا ممكن إنسان إذا صع يخاف فيسهر ساعتين ولا كذا يسهر، طب ما استطاع أنه يسهر يحاول ينام مثلا، ممكن يقول لك أنا وأنا قاعد. المهم يتخذ وسألك بقدر المستطاع عازما على الصلاة، فإن نمت فلا شيء عليك. فليس في النوم تفريط إذا لم يكن في اتخاذ الأسباب تفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لك فرط لها إلا ذلك. وجاء عند مسلم حديث عمر بن الحصين لما أن النبي طلب من بلال أن يقوم بحفظ وقت الصلاة، ومع ذلك نام بلال ونام المسلمون. وهذه حكمة، يعني حتى نتعلم الأحكام وحتى تصدر تلك الأحكام. والنبي قام بعد خروج الوقت، ومع ذلك أمر بلال فأذن بعدما انتقل من المكان، ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى في بعض
أمر الصلاة عظيم، أمر الصلاة عظيم يا إخواني جدا. نعم، يعني صلاة واحدة مختلفة في تكفيرك، لكن الناس ينقصهم العلم. يقول العلماء: ترك صلاة أخطر من الزنا ومن الربا ومن القتل. يعني ما واحد يقتل واحد، أيهما أعظم جرما، أن يقتل رجلا ولا أن يترك صلاة؟ أيهما أعظم؟ أن يترك صلاة. ما وجه ذلك؟ أن هذا مختلف في كفر، إنما القتل غير مختلف في كفر. أن يزني، ترك صلاة أشد. لكن الناس ما يلتفتون لها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: في بعض الأحيان أستيقظ في وقت الفجر ثم أقول في نفسي أستلقي قليلا فيأتيني النوم فلا أستيقظ للصلاة إلا بعد طلوع الشمس، فهل هذا تعمد لترك الصلاة في نظر الشرع وماذا علي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا استيقظت عند صلاة الفجر أو عند الأذان لا يجوز لك أن تنام، بل الواجب عليك أن تقوم وتتوضأ وتتهيأ للصلاة. فإذا استيقظت في الوقت ثم نمت وخرج الوقت ولم تصلي ولم تستيقظ إلا بعد أن خرج الوقت، فأنت مستحق أن يحكم عليك بالكفر، فتب إلى الله واترك هذه التصرفات الخاطئة.
نعم، هذا على القول الشيخ، وضع قاعدة منضبطة. نعم طبعا، لو بتوع الإعلام قرأ الفتاوى دي على طول معروف جهال هؤلاء، لأنهم يريدون أن ينتقصوا أهل العلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ
متعلقة بهذا، احنا بقى كثير من إخواننا يقع فيها، هو ليس أنه يقوم ثم ينام بعد دخول الوقت، يعني مثلا استيقظ فجرا وقال يعني إيه بس أريح كده دقيقتين لغاية إيه بعد الإقامة وممكن تروح عليه. لا، المسألة يريد أن أقولها أنه هو فعلا ينام عن الصلاة فيستيقظ الساعة السابعة يعني بعد طلوع الشمس، فماذا يقول؟ خلاص هو خرج الوقت، فينام ثم يستيقظ الساعة العاشرة ويقول خرج وقت خرج وقت. انتبهوا، هذا يأثم، لأن النبي جعل وقت الصلاة لمن نام عنها إذا ذكره، فقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. وهذا لم يصليها إذا ذكره، أخره فيأثم، إنما يقوم يصلي ويعود فينام. نعم نعم. يعني لو قام على الجماعة وصلى الجماعة، نعم إن شاء صلىها بعد الفجر، وإن شاء فهي من ذوات السبب، وإن شاء فبعد طلوع الشمس إذا ارتفعت قيد الرمح. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: وقعت في جريمة اللواط قبل زواجي، وبعد الزواج أحسست أني أميل كثيرا إلى الأطفال مما حدا بي إلى كثرة الاستمناء أكثر من مرة وسؤالي هل أخبر زوجتي بأوضاعي قبل الزواج، وهل لي أن أذهب إلى السعودية وأطلب إقامة الحد، أم أستر نفسي ويكفيني التوبة من هذه المعاصي وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمك أن تخبر أحدا، لا زوجتك ولا غيرها، بل
لو قال لا يجوز أحسن، لا يجوز، أستر على نفسك. نعم.
بل إن الشارع صلى الله عليه وسلم ندب من ألم بشيء من المعاصي أن يتوب منها وأن يتستر بستر الله، فاقبل هذه النصيحة ولا تعد تذكر هذه الأمور التي فارقتها. وفي قولك: هل لي أن أذهب إلى السعودية وأطلب إقامة الحد، أم أستر على نفسي ويكفيني التوبة من هذه المعاصي، أقول: لا تذهب واستر نفسك وتب إلى الله، هذا الذي يجب عليك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، وعليك أن تعالج نفسك، هذه أمور ما تقع إلا بنظر وبفكر وبتساهل في أخذ الأسباب وغير ذلك. تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله. كيف تفكر في هذه المعاصي إلا بفراغ، إلا باستدعاء؟ وإلا إذا هدم الشيطان عليك بهذا فاستغفر وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل العافية. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.